تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. تطور لافت قد يعيد خلط الأوراق في شمال شرق سوريا، حيث أكدت مصادر دبلوماسية غربية أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على عدد من المبادئ المتعلقة بإقامة منطقة أمنية شمال شرق سوريا، وذلك بعد الانسحاب الأمريكي، مع تمسك واشنطن بقاعدة التنف للحد من نفوذ إيران وفقا لما نشرته جريدة الشرق الأوسط. وتضمنت نقاط الاتفاق اعتماد اسم المنطقة الأمنية حماية للأمن القومي التركي وليس المنطقة العازلة، وأن يكون عمقها 20 ميلاً أي ما بين 20 و 32 كيلومتراً خالية من القواعد العسكرية الأمريكية، ونزع السلاح الثقيل من وحدات حماية الشعب الكردية. وتريد أنقرة بحسب ما جاء في الشرق الأوسط إخراج 7000 عنصر من الوحدات الكردية إلى خارج المنطقة، على أن يحل محلهم مقاتلون من البشمركة من كردستان العراق وعرب بدعم رئيس طيار الغد أحمد الجربة. إذن ما الفرق بين المنطقة الأمنية المذكورة ضمن هذا الاتفاق وبين العازلة التي رفضتها واشنطن سابقاً؟ وما موقف روسيا من الاتفاق الأمريكي التركي المزمع عقده، خاصة بعد حديث موسكو عن تفعيل اتفاق أدنى؟ وكيف ستوازن أنقرة بين العرضين الروسي والأمريكي في الشمال السوري؟ أخيراً، ما موقف دمشق مما يحدث داخل أراضيها، خاصة بعد الحديث عن الاستعانة بالبشمركة العراقية في الشمال السوري؟ مستمعينا الكرام، كل هذه الأسئلة وغيرها نناقشها اليوم في بين السطور. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الأستاذ فراس رضوان أغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي. أهلا بك سيد فراس عبر أثير سبوتنيك.
مرحبا، تحياتي لكم.
في البداية، يعني هناك تقارير إعلامية تتحدث عن اتفاق أمريكي تركي أوشك على الانتهاء لإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري، ما مضمون هذا الاتفاق إذا صحت التقارير؟
في حال، يعني هناك بعض الأنباء حول هذا الموضوع، ولكن في حال تطبيقه أعتقد أن مسألة المنطقة الآمنة ربما هي ضمن التفاصيل القديمة، لا أعتقد أن هناك ربما شيئا جديدا آخرا. ولكن مبادر في الأمس مثلا، كان هناك مبادرة أيضا من ما يسمى وحدات حماية الشعب الكردية، الفصيل المسلح في تلك المنطقة الذي يقاتل مع الولايات المتحدة الأمريكية، في هذا البيان يطالب بأن يصحح علاقاتهم مع تركيا وطرد العناصر الإرهابية وإنشاء ما يسمى حالة سلام مع تركيا. يعني أتوقع أن هذا ربما نوع من أنواع التمهيد بين كلا الطرفين، أن الولايات المتحدة الأمريكية شرطها الأساسي في الدخول التركي لأن لا تتعرض للوحدات الحماية الشعب الكردية، وكان هناك شرط تركي أيضا بأن هناك عناصر إرهابية. أتوقع أن ربما هذا من أحد البنود الهامة، ربما قد، يعني نحن نتكلم في فرضيات، أتوقع هذا ربما يكون ربما من ضمن المفاوضات بين كلا الطرفين، إضافة إلى أن المشاركة مع التحالف الدولي ربما من الناحية اللوجستية.
نعم سيدي، لكن يعني ما الفرق بين المنطقة الآمنة وبين العازلة التي رفضتها واشنطن في البداية؟
بالنسبة لما يسمى بالبشمركة، أعتقد أن هناك البشمركة السورية التابعة للمجلس الوطني الكردي وليست العراقية. هذا كان ضمن الاقتراحات التركية، لأن هناك 8 أحزاب كردية أيضا هي على خلاف مع الوحدات وما يمثلها من الحزب الديمقراطي الكردي، وهي موجودة في تركيا. هذا من أحد الشروط، لأنهم هم أبناء المنطقة أيضا في الشرق، وهم ربما هربوا أو هجروا من تلك المنطقة، إضافة أنهم لديهم أيضا وحدات مسلحة ولا بد من دمجهم. ضمن الخطة الكبيرة ربما في سوريا، دمج كل المعارضين وأيضا مع الحكومة لإنشاء ربما تحالف سياسي أو نظام سياسي جديد لا يوجد فيه ربما إقصاء أو ممكن نفي للآخر، وهذا طبعا يحتاج إلى وقت. وأتوقع بالنسبة للدمج هذه الأمور، ربما سيكون هناك إذا تعاون مشترك في حال وصول القوات الكردية التي تدعمها تركيا والموجودة في أراضيها. هنا إذا سنتكلم عن موضوع آخر، وهو هل سيكون هناك عناصر مشتركة المشاركة من الجيش السوري الحر والقوات الكردية، إن كانت الوحدات أو إن كانت المجلس الوطني، هل ستكون على ضمن هذه الخطوط؟ أعتقد أن هذا لكن ضمن إطار أكبر وهو مركزية الدولة. لابد أن يكون هناك مركزية لسوريا وليست فيدرالية. هذا هو أعتقد النقاش الذي ربما سيحصل أيضا مع روسيا في هذا السياق.
سيد فراس، يعني ذكرت أن البشمركة السورية مهجرة ويجب إعادة دمجها في الداخل السوري، أين تتواجد هذه القوات، في تركيا أم العراق؟
بالنسبة لي أعتقد أنها هي موجودة في الأراضي في تركيا وليس في العراق، يعني ربما يكون هناك تواجد لبعضها في العراق لأن هناك تحالف أيضا أمريكي تركي موجود لدعم البشمركة في الشمال العراقي، ولكن بالنسبة لي المجلس الوطني هو موجود مع الجيش السوري الحر وربما فصيل من هذه الفصائل، ولذلك لا أتوقع أن مسألة شمال العراق مرتبطة في مسألة سوريا، هي ملف آخر بالنسبة لتركيا ليس له هناك أي ارتباط، فقط باستثناء كما قالت الأمريكية أنها ستنسحب إلى الشمال العراقي، أي أنها ستبقى مراقبة للمنطقة كلها في شرق سوريا والشمال العراقي تحت الأعين الطائرات والفضاء الأمريكي.
أخيرا، كيف ستوازن تركيا بين العرضين الروسي وأقصد هنا أدنى والأمريكي المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا؟
يعني أتوقع أن ربما تركيا ستنحاز إلى ربما مصلحتها أكثر في حال أنها اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة آمنة، ربما ستدخل إلى المنطقة الآمنة أكثر من مسألة الأدنى. يعني تركيا ترى أن اتفاق أدنى هو من حقها، حتى هو خارج نطاق المشاورات أو الاتفاقات مع موسكو أو سوريا، ولكن ما بعد ذلك لابد من تقديم عروض تركية، ضمانات تركية، إضافة إلى أن تواجد أيضا لقوى سورية فليس فقط لقوى تركية، ولكن علينا أن نعترف أن الواقع الميداني في شرق الفرات هو حقيقة بيد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من تركيا وأكثر من موسكو، ولذلك أتوقع أن ربما ستميل هذه الكفة في حال اتفقت تماما تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ستأخذ ربما تركيا أكثر مجالا لمسألة أدنى، ستصبح ربما اتفاق أدنى خلفها وليس تمامها، ولكن العلاقات الممتازة مع روسيا وأيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا سيساعد تركيا على إيجاد الصيغة المحورية للحل السياسي وفي سوريا، وأيضا اتفاق مشترك بين القوتين العظميين أيضا ما بين تركيا أو عفوا ما بين أمريكا وروسيا في الملف السوري، لكن كل هذا فيما يسمى الدستور الجديد القارم الذي تسعى إليه تركيا وروسيا في إنشائه في القريب العاجل.
الأستاذ فراس رضوان أغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا، شكرا لك.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو الدكتور وسام جواد، الخبير بشؤون الروسية. أهلا بك سيد وسام عبر أثير سبوتنيك.
أهلا، مرحبا بكم.
اتفاق تركي أمريكي عن إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا بديلا عن الانسحاب الأمريكي، وكذلك سحب السلاح الثقيل من قوات حماية الشعب وعدم إشراق دمشق واستقدام البشمركة، كيف تنظر موسكو لهذا الاتفاق؟
إنه لم يكن متوقعا أبدا هذا الموقف من الجانب الأمريكي، ذلك لأنها أي الولايات المتحدة كانت تعول على أن السياسة الحالية لها سوف تؤدي إلى نتائج إيجابية في المنطقة، لكن على ما يبدو أمريكا لا تنظر منظار بعيد، ذلك لأنها لا تشعر بأن هنالك أمور تغيرت كثيرا على الساحة في الميدان العسكري أولا ثم في الميدان السياسي، هنالك تغييرات جذرية تحدث في سوريا، يعني بما فيها حتى الدستور، الآن ينظر إلى الدستور وهنالك لجان صياغة لهذا الدستور، إذن ما الذي يجعل أمريكا تتفق الآن بالذات مع تركيا؟ هذا ليس إلا بمثابة إطالة لأمد الأزمة التي تعاني منها سوريا منذ 7 سنوات وهو العام الثامن، أي أن أمريكا لازالت تراهن على إشغال سوريا في مشاكلها الداخلية وأن لا يكون هنالك حلا منطقيا ومقبولا حتى مع الطرف الكردي، بمعنى أن الفصائل الكردية كانت سرعان ما كما هو الحال في العراق سرعان ما سارعت إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة، ثم شعرت الولايات المتحدة بأن هنالك ثقل يشكله على كاهلها هذا الجانب، الجانب الكردي، ثم شعرت أيضا بأن هذا ليس مقبولا من قبل تركيا، أي أنها تركيا تحارب هذا الجانب الكردي الذي تعتبره إرهابي، ومن هنا أجد أن الأكراد قد وقعوا، القيادة الكردية وليس الأكراد ككل طبعا، وشعروا بأنهم وقعوا في مأزق ما بين نارين، ما بين القبول بما تمليه عليهم الولايات المتحدة وما بين الصراع الذي قد يحصل مع تركيا، كان عليهم الأجدر بهم الحقيقة أن يتفقوا مع النظام مع الحكومة السورية لكي ينأوا بنفسهم عما قد يحدث لاحقا.
نعم ضيفي الكريم، ولكن إذا اتفقنا على هذه الرؤية ما موقف موسكو منها؟
موقف روسيا في الوقت الحاضر أعتقد لن يكون موقف حازم، لأنها تنظر إلى القضية بشكل آخر. أي أهنا علينا أن ننظر ونصبر قليلا، أن ننظر لما يبيته أردوغان، ماذا يريد الأمريكان بالذات، لأنه كما تعلمين قبل بضعة أشهر كان الجيش السوري على استعباء وبمؤازرة من الجانب الروسي في سبيل اقتحام المنطقة، لكن الذي يحصل أنه التواجد الأمريكي يمنع ذلك، وهناك ألتيميت يعني في قرار أمريكي ألا تضرب القواعد العسكرية الكردية أو المعسكرات الكردية. أعتقد أن الروس ستنظر الآن وستصطبر على ما قد يحدث، ولكن خصوصا وأن هنالك لقاء سيحدث قريبا بين روسيا وتركيا وإيران للبحث في المنطقة الآمنة. لا أعتقد بأن روسيا في الوقت الحاضر جازمة في الموضوع، لأنها خصوصا تشعر بأن هنالك أكثر من ضغط عليها في أكثر من قضية في العالم. أعتقد أن الوقت سيمر على أساس أن روسيا ستنظر بمعيار آخر لما قد يحصل في المستقبل.
أخيرا، يعني فشلت تركيا في تنفيذ اتفاق سوتشي في إدلب ولم تبدي ترحيبا بعرض أدنى، هل يمكن أن يكون ذلك سببا في عودة أنقرة لواشنطن؟
لم تكن أنقرة بعيدة عن واشنطن في يوم ما، كل ما كان يحصل أحيانا هنا وهنالك عبارة عن توترات معينة هي في الواقع لا تؤثر قيد أنملة في العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وأمريكا. تركيا تحاول اللعب على الحبلين، من جانب تحاول إقامة علاقات طبيعية مع روسيا خصوصا بعد الأزمة التي حصلت بين الطرفين، ثم عادت إلى أدراجها وتراجعت عندما ما شعرت بأن المنطقة الآمنة يصب في مصلحتها، خصوصا وأن هنالك قطاعات كبيرة من المعسكرات من القوات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كانت تركيا هي الداعم الأساسي لها وكانت ترعى هذه الفصائل الإرهابية. ومن هنا أجد أن روسيا وأمريكا بالنسبة لتركيا هي بمثابة جانبين يمكن اللعب على هذا الطرف أو ذاك وفق مصالحها الخاصة.
الدكتور وسام جواد الخبير بشؤون الروسية، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم.
وللتعرف أكثر على وجهة النظر السورية ينضم إلينا من دمشق الأستاذ أحمد صوان الكاتب والمحلل السياسي السوري. أهلا بك سيد صوان عبر أثير سبوتنيك.
تحياتي لكم وتحياتي للمستمعين، أهلا وسهلا.
في البداية ضيفي الكريم، يعني هناك حديث جديد عن تفاهمات تركية أمريكية لإقامة منطقة أمنية في شمال شرق سوريا، ما موقف دمشق من هذه التسريبات؟
أولا لا شك على أن هذه المنطقة ليست جديدة بالإعلان التركي وحتى بالإعلان الأمريكي، لأن كان هناك محاولات حثيثة سابقا على امتداد كل سنوات هذه الحرب التي تعرضت على سوريا بإقامة ما يسمى بحصين أمنية. وبالتالي عندما تركيا تطرح هذه المسألة فهذا يعني بالدل على أنها تريد أن تستمر في احتلالها للأراضي السورية، وبالتالي أن تتخذ هذه المنطقة نوع من عملية الذريعة والحيشمة لاستمرارية سفك الدم السوري وبالتالي معاداة سوريا. أنا باعتقادي على أن هذه المنطقة قد سقطت، وخاصة في لقاء الرئيسين بوتين وأردوغان في سوتشي مؤخرا فيما يتعلق بهذه المنطقة، لأن هناك لا يرضى أحد لا روسيا ولا سوريا أن يستمر هذا الاحتلال الأمريكي على هذا النحو، حتى لو اتخذ هذه التسمية في إطار ذريعة تسمى بحماية مصالح قومية حيال الأقراط أو حيال ما يسبق عليهم بأرهابيين من حزب العمال والإسلام.
ولكن الاتفاق الجديد تحدث عن نقاط جديدة، منها مثلا إحلال قوات من البشمركة محل قوات حماية الشعب إرضاء للتركيا، فما موقف دمشق من هذا؟
حتى لو وافقت ولا ما وافقت الاحتلال الأمريكي شأنه شأن الاحتلال التركي شأنه شأن الاحتلال الإسرائيلي، القضية القرار الأساسي والمركزي هو قرار سوري وبالتالي بدعم روسي، لأنه لا يريد أحد فلن أن تهدد السيادة الوطنية ولا أن تقطع جزء من الأراضي السورية في إطار ما يسمى بهذه المصالح التركية أو غير التركية. القضية الأولى والأساسية لأن هناك في اتفاق أدنى موقع ما بين الحكومتين السورية والتركية في عام 1998، وهذا الاتفاق كما يقول الأصدقاء الروس على أنه يمكن أن يكون ساري المفعول فيما يتعلق بحماية سوريا لأرضها، وبالتالي وبحيلول دون استمرارية هذه الحالة الإرهابية سواء من قبل تركيا أو من قبل الحدود السورية. وهذا ما سيحصل بشكل جلي وواضح لقاء القمة لأطراف رفع التزامة في 14 الشهر القادم الجاري أو في شباط أو فبراير، من أجل فعلا إطفاء نوع من عملية الشرعية على العلاقات بين الدولتين التركية والسورية.
أخيرا ضيف الكريم، يعني ما سبب تأخر دمشق والأكراد في التوصل لحل يعرقل محاولات تركيا في الشمال السوري؟
أولا لا تسمح سوريا بهذا المكون السوري الكردي على أن يتحول إلى كيان. ثانيا لا تسمح فعلا على أن يكون يحمل أجندات خارجية. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية على امتداد كل هذه السنوات قد تعت على أنها تحمي الأكراد، أنا باعتقادي كانت تخدع أو تمارس عملية خداع وعملية نفاق وتضليل، لأنه كانت تستخدمه كأدوات وقوقود في هذه الحرب الظالمة وهذه الحرب المتوحشة على سوريا. أنا باعتقادي الحوار قائم بين أطراف كردية هامة جدا في مناطق الشمال والشرق من سوريا مع الدولة السورية فيما يتعلق ببسط السيادة السورية على هذه الأراضي المتواجدة بها هذه القوات، وبالتالي المسألة خاضعة للنقاش في هذه المرحلة وخاضعة أيضا للحوار الكامل فيما يتعلق بعودة هذا المكون الكردي السوري إلى الانتماء إلى الدولة السورية، وبالتالي على أن يكون يبقى مكونا هاما جدا فيما يتعلق بالبنية والنسيج الاجتماعي والنسيج الديمغرافي والنسيج الوطني السوري.
الأستاذ أحمد صوان الكاتب والمحلل السياسي السوري، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم وتحياتي لكم وللمستمعين.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.